أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى ما كنا بسببه من ذكر، يعني كيف انفعلت المرأة المسلمة بتكريم الله تبارك وتعالى لها في الكتاب وفي السنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه رفع ذكر المرأة ومكانتها في الإسلام إلى أبعد مما يطمح خيالها ويصبو أملها. وقد ساق الله عز وجل لها من آية الذكر الحكيم ما ظهر سناه بطرها وملكت محجته نفسها واستقادت بلاغته وحسن مساقه قلبها، وأنصتت المرأة لما وصف به الله رحمته وعزته وناره وجنته وما أعد للصابرات والمحسنات من جزيل الأجر وثني المنزلة. كيف انفعلت المرأة بهذا التكريم لها الذي جاء في الكتاب والسنة؟ أثار ذلك عاطفتها وأفاض وجدانها وأنار بصيرتها، فكان حقا لذلك أن يصيب حبة أو حبة قلبها ويجول في مجال دمها ويتأشب بين أحناء ضلعها. فكيف انفعل النساء بهذا الإسلام وبهذا الدين وبهذا التوحيد؟ ثم يعني ماذا كان المقابل الذي بذلته المرأة في سبيل هذا التكريم؟ أول قلب خفق بالإسلام، أول قلب خفق بهذا الدين حينما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتألق بنوره قلب امرأة من نساء العرب هي خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ما كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها امرأة من سواء النساء، بل لقد هيئ لها من جلال الحكمة وبعد الرأي إلى ذكاء الحسب وذكاء القلب ما عز على الأكثرين من الرجال، فلم تأخذ الدين مشاعة ولم تتلقه مجاملة، بل أخذته عن تأثر به وضمأ إليه. تأثرت أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها بهذا الدين تأثرا نفذ إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبعث الغبطة والسكينة عند تدافع النور واشتداد الخطوب، ثم أعقبها جمهور النساء فتأثرنا بهذا الدين تأثرا هان وراءه كل شيء. عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء، كما جاء في الحديث إن حسن العهد من الإيمان. كان عليه السلام وفيا أشد الوفاء لخديجة، يعني خاصة بعد موتها رضي الله عنها، فكان يحسن عليها الثناء، فذكرها يوما من الأيام فأذكرتني الغيرة، أخذتها الغيرة من خديجة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أخلف الله لك خيرا منها؟ فغضب صلى الله عليه وسلم حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال: لا والله ما أخلف الله لي خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواتتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد النساء. قالت: فقلت بيني وبين نفسي لا أذكرها بسوء أبدا. يكفي أن خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر خديجة بنت خويلد في الجنة، بشر خديجة بنت خويلد في الجنة أو ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب، فبشرت بالجنة رضي الله عنها في حياتها. فأول قلب تلقى هذه الدعوة بالتصديق والإيمان واليقين هو قلب امرأة من النساء وهي خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أول من سبق إلى هذا الدين بعد خديجة رضي الله عنها طوائف من النساء العرب اللوائي فقدنا النصفة واستهنا بما أصابهن في سبيل الله من ظلم وذل وآلام. كانت لقريش ثولة وانبساط بالأذى على من آمن من أولئك الضعاف، حتى لقد تجاوزوا به حد التعذيب والإيلام إلى الافتنان في التمثيل والتأنق في التمثيل. من أولئك النساء اللواتي استعذبن العذاب في سبيل عقيدتهن وإيمانهن سمية بنت خباب أم عمار ابن ياسر رضي الله عنهم أجمعين. كانت سابعة سبعة في الإسلام، كانت رقم سبعة في الدخول في الإسلام. فكما كان أول قلب خفق بالإسلام وقلب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كذلك كانت أول دماء أريقت في سبيل الله هي دماء سمية بنت خباب رضي الله عنها. هي أول شهيد في الإسلام امرأة أيضا وهي سمية بنت خباب رضي الله تبارك وتعالى عنها. كانت سابعة سبعة في الإسلام. وكان بني مخزوم إذا اشتدت الظهيرة والتهبت الرمضاء خرجوا بها هي وابنها وزوجها إلى الصحراء، خرجوا بها سمية وعمار وأبيه ياسر إلى الصحراء، وألبسوهم دروع الحديد وأهالوا عليهم الرمال المتقدة وأخذوا يردخونهم بالحجارة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأقطح في رمضاء مكة فيقول: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. حتى تفادى رجلان ذلك العذاب المر بظاهرة من الكفر أجرياها على لسانهما وقلباهما مطمئنان بالإيمان. فعمار وياسر ترخصا، أخذ بالرخصة رخصة الجواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، فترخصا في ذلك. وقد عذرهما الله أمثالهما بقوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأما المرأة فلم تأخذ بهذه الرخصة، سمية لم تترخص هذه الرخصة، فاعتصمت بالصبر وقرت على العذاب في سبيل الله وأبت أن تعفي القوم ما سألوا من الكفر بعد الإيمان. فذهبوا بروحها وأخضعوا كتلتها، فقد أنفذ الشريف النزل أبو جهل ابن هشام حربته في موضع العفة منها فماتت رضي الله عنها، وكانت أول شهيدة في الإسلام. قال الحافظ ابن حجر: وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن المجاهد قال: أول شهيد في الإسلام سمية والدة عمار بن ياسر، وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة. ولما قتل أبو جهل يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: قتل الله قاتل أمك، يعني أخبره بأن الله قتل قاتل أمه. وغير سمية كثيرات احتملنا فوق ما احتملت. فمن المؤمنات الأوائل من كانوا يلقونها ويحفون لها مكاوي الحديد ثم يضعونها بين أعصاف جلدها ويدعون الأطفال يعبثون بعينها حتى يذهب بصرها. وممن عذى بهذا العذاب زنيرة جارية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان هو وجماعة من قريش يتولون تعذيبها كما ذكرنا. ولما ذهب بصرها من لعب الأطفال بعينها قال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى. فقالت لهم: والله ما هو كذلك، وما تدري اللات والعزى من يعبدهما، ولكن هذا أمر من الله والله قادر على أن يرد علي بصري. قيل: فرد الله عليها بصرها. فقالت قريش: هذا من سحر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يستنكفون عن أن يعتقدوا في أن هذه كرامة من الله لهذه المرأة الصالحة، لكن قالوا والعياذ بالله هذا من سحر محمد. وقد اشتراها أبو بكر رضي الله عنه واعتقها، فأبو بكر هذه إحدى الذين يعني اشتراهم واعتقهم رضي الله عنه، لأنه كان يعني اعتق سبعة ممن كانوا يعذبون في الله في بداية الإسلام، منهم بلال أو هم بلال وعامر ابن فهيرة وزنيرة وجارية بني المؤمل والمهدية وابنتها وأم عبيد. من هؤلاء المؤمنات الأوائل من كانوا يسقونها العسل، يجعلونها تشرب كمية كبيرة من العسل حتى تعطش، ويسقونها بالأغلال ثم يلقونها بين الرمال ولها حر يذيب اللحم ويصفر العظم حتى يقتلها الظمأ، حتى تموت من العطش ويقتلها الظمأ. وممن فعلوا بهن ذلك أم شريك بنت جابر بن حكيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكة فأسلمت، ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة،
فأخذوها وقالوا لها لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا ولكن سنردك إليهم. قالت فحملوني على بعير ليس تحتي شيء موطأ ولا غيره ثم تركوني ثلاثا لا يطعموني ولا يسكوني فنزلوا منزلا فكانوا إذا نزلوا وقفوني في الشمس واستظلوا وحبسوا عني الطعام والشراب حتى يرتحلوا فأينما أنا كذلك إذا بأثر شيء بارد وقع علي منه ثم عاد. شعرت بشيء بارد وقع عليها وهي في يعني تركوها في الحر والرمضاء فشعرت بشيء بارد وقع عليها ثم عاد. ففي المرة الثانية تناولته مدت يديها فإذا هو دلو ماء فشربت منه قليلا ثم نزع مني ثم عاد فتناولته فشربت منه قليلا ثم رفع ثم عاد أيضا فصنع ذلك مرارا حتى رويت ثم أفضت سائره على جسدي وثيابي ما تبقى من هذا الدلو أفضته على جسدها وثيابها من شدة الحر. فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء ورأوني حسنة الهيئة فقالوا لي إن حللت يعني فككت الوثاق والقيود إن حللت فأخذت سقاءنا فشربت منه فقلت لا والله ما فعلت ذلك كان من الأمر كذا وكذا. فقالوا لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا. فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما تركوها فأسلموا لساعتهم. هذا أيضا كرامة من الله عز وجل هذه المرأة الصالحة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على دينه القديم يتولى تعذيب جارية مسلمة لبني المؤمل فلا يزال يضربها بالصياط حتى إذا مل من يعني هو يتعب هو من الصياط من كثر الضرب هو الذي يتعب حتى إذا مل قال لها إني أعتذر إليك أني لم أترك إلا ملالة إلا من الملل والإرهاق فتقول كذلك فعل الله بك يعني بعد لله والذي يصرفك عني فتقول له كذلك فعل الله بك. هذه أم كلثوم بنت عقبة وعقبة هو سيد من سادات قريش آمنت دون رجال بيتها هي الوحيدة التي آمنت في بيتها وفارقت خضرها ومستقر أمنها ودعتها تحت جنح الليل خرجت تحتها سريدة شريدة تطوي بها قدماها ثنايا الجبال وأغوار التهائم بين مكة والمدينة إلى مفزع دينها ودار هجرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقرتها بعد ذلك أمها. انظر امرأة هجر مفردة في الصحراء من مكة إلى المدينة فأعقبتها أمها واتخذت سنتها وهاجرت هجرتها وتركت شباب أهل بيتها وكهولهم وهم في ضلالهم يعمهون. هذه أم حبيبة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها حينما أتاها أبوها أبو سفيان ولم يكن قد أسلم بعده فقدم عليها فدخل فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني يعني ما أدري ما سر هذا الشيء هل يعني معاذ الله تعظميني عن أن أجلس على فراش رسول الله ولا يليق بي يعني كأن هذا الشيء يعني ينبغي أن أتنزه عنه وتفعلين ذلك أم أنك تعظمينه وترغبين به عني أنني أنا لا أستحق أن أجلس على فراش رسول الله. فقال لها حين طوته يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني. فقالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك النجس فلم أحب أن تجلس على فراشه صلى الله عليه وسلم. تأثرت المرأة كذلك بأدب الإسلام وخرجت عما احتكم بها في الجاهلية من العادات النافرة والتقليد الذميم. معلوم جذع النساء عند المصائب وما يصدر منهن في هذه الأشياء وكذلك في أيام الجاهلية الإسعاد والنواح والصراخ إلى آخره لمدة طويلة تصل إلى يعني سنة وأكثر. فجاء الإسلام ويعني تأثرت المرأة بهداية الإسلام واعتصمت بالصبر وغير الإسلام هذه العادات الجاهلية التي كانت مستقرة في النساء. إذا تأملنا قصة الخنساء رضي الله تبارك وتعالى عنها وما ذهب به الدهر من حديث جزعها وتصدع قلبها واضطرام حشاها على أخيها صخر معلومة مرتيها لأخيها صخر حينما يعني صارت مؤمنة استحال كل ذلك الجزع والفزع من قضاء الله إلى صبر أساغه الإيمان وجمله التقى فلم تأت على فائت من متاع الحياة الدنيا. أولئك أبناؤها وهم أشطار كبدها ونياف قلبها خرجوا إلى وقعة القادسية وكانوا أربعة أبناء. فكان مما أوصتهم به قولها: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجمت حسابكم ولا وما غيرت نسبكم، واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجللت نارا على أرواقها فيمموا وطيسها، يعني الوطيس هو المعركة أو الضرب فيها، وجالدوا رسيسها أي أصلها، تبصروا بالغلم والكرامة في دار الخلد والمقامة. فلما كشرت الحرب عن أنيابها تدافعوا إليها وتوقعوا عليها وكانوا عند ظن أمهم بهم حتى قتلوا واحدا في أثر واحد. ولما وافتها النعات بخبرهم، النعات جاءوا ينعون إليها أبناءها الأربعة، لم تزد على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، أو كما قالت رضي الله عنها. فانظر كيف غير الإسلام والإيمان سلوكها من هذه المراقي التي ملأت بها الدنيا لأخيها فخر في الجاهلية، وهذه الكلمة العظيمة التي قالتها في الإسلام. وعن حماد بن سلمة قال: حكى ثابت البناني أن صلة بن أشيب، وكان رجل من الصالحين، كان في مغزى له وكان معه ابن له صلة، وابنه كان يجاهدان في سبيل الله، فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى احتسبك، يعني أمر ابنه أن يذهب قبله إلى الجهاد حتى ينال ثواب الصبر على موته في حياته، على قتله في حياته. قال لابني: تقدم حتى فقاتل حتى احتسبك. فحمل ابنه على الأداء فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة ابن أشيب نفسه فقتل رضي الله عنه. فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية، وهي من النساء الصالحات، اجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت لهن: مرحبا، إن كنتن جئتن لتهنئنني فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن بغير ذلك فرجعنا. وقالت أم الأسود بنت يزيد العدوية، نعم، وكانت معاذة قد أرضعتها، قالت لي معاذة لما قتل أبو الصهباء وقتل ولدها: والله يا بنية، يعني هذه المرأة التي هي معاذة العدوية، لما مات قتل ابنها وزوجها في هذه الغزوة، قالت: والله يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروح نسيم، ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة. فكانت تجتهد في الأعمال الصالحة وتتمنى أن يطول عمرها حتى تستكثر الأعمال التي تبلغ بها درجة ولدها وزوجها الشهيدين. أيضا هذه يعني أم سليم الرميصاء أو الغميصاء، هذه من يعني أعلام النساء العظيمات، من أعلام الصحابة اللائي لهن شأن عظيم جدا، وسبق الكلام عليها في الأسبوع الماضي حينما ذكرنا أنها كانت من السابقات إلى الإسلام، وأنها أسلمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وبايعته حين مقدمه إلى المدينة، وكان إسلامها مراغمة لزوجها مالك بن النضر. وذكرنا أن ولدها أنس ابن مالك كان يومئذ طفلا رضيعا، فكانت تقول له: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، فجعل ينطق بذلك أول ما ينطق، فكان مما يثير الغضب في نفس مالك أبيه، فيقول لها: لا تفسدي علي ولدي، فتقول: إني لا أفسده. ثم يأسه أمرها فخرج عنها إلى الشام، وهنالك لقي عدوا له فقتله عدوه، فلما بلغها قتله وكانت شابة حدثة وكثر خطابها، قالت: لا جرم، لا أفطم أنسا حتى يدعى ثدي، ولا أتزوج حتى يجلس في المجالس ويأمرني. فوفت بعهدها وبرت، وكان ولدها أنس ابن مالك يعرف لها تلك المنة ويقول: جزى الله أمي عني خيرا، لقد أحسنت ولايتي. حتى إذا شد أنس تقدم لخطبتها أبو طلحة زيد وكان مشركا فأبت، ثم قالت له يوما فيما تقول: أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك، هل يضرك هل ينفعك؟ وأكثرت من أشباه ذلك الكلام، فوقع في قلبه الذي قالت: فأتاها فقال لقد وقع في قلب الذي قلت وآمن بين يديها، قالت فإني أتزوجك ولا أريد منك صماقا غير الإسلام. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليمة الإسلام. فهذه صاحبة أكرم وأشرف وأغلى مهر في الدنيا لأنها تزوجت على الإسلام، على أن يدخل في دين الإسلام، فهذا أكرم وأشرف وأعظم مهر مهر لامرأة في الدنيا. حدث أنس بن مالك عن أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية زوج أبي طلحة زيد بن سهلم، قال مر أخ لي من أبي طلحة يدعى أبا عمير، فبين أبو طلحة في المسجد مات الصبي، فهيأت أم سليم أمره وقالت لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه، فرجع من المسجد وقد تغيرت له وتصنعت، فقال ما فعل ابني؟ قالت هو أسكن مما كان، وقدمت له عشاءه فتعشى هو وأصحابه الذين قدموا معه، ثم أتم ليلة أولى. فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة ألم تر إلى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها، يعني استعاروا عارية شيء مما يستحيل الإنسان ينتفع به ثم يعود إلى أصحابه، فلما طلبت إليهم شق عليهم، قال ما أنصفوا؟
قالت فإن ابنك فلانا كان عارية من الله فقبضه إليه، فاسترجع وحمد الله وقال والله ما أدعوك تغلبينني على الصبر. حتى إذا أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فلما رآه قال يعني كأنه اشتكى له كيف أنها تصنعت له حتى يعني وقع بها وابنه ميت يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، فاشتملت منذ تلك الليلة على عبد الله ابن أبي طلحة، ولم يكن في الأنصار شاب أفضل منه، وخرج منه رجل كثير، هذا الولد خرج منه نسل كبير، ولم يمت عبد الله ابن أبي طلحة حتى رزق 10 بنين كلهم حفظ القرآن وأبلى وجاهد يعني في سبيل الله تبارك وتعالى، واستشهد عبد الله بفارس في الجهاد أيضا. أيضا من مواقف النساء المسلمات أيضا في الصبر أو في الجهاد أو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما وقع من السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، أقامت بمصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق، وقيل مع أبيها الحسن الذي عين واليا على مصر من قبل أبي جعفر المنصور. هرع عليها أهل مصر يشكون من ظلم أحمد ابن تولون، فقالت لهم متى يركب؟ قالوا في غد، فكتبت رقعة ووقفت بها في طريقه، وقالت يا أحمد ابن طولون، فلما رآها عرفها فترجل عن فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأها، كانت كتبت له في هذه الرقعة ملكتم فأثرتم وقدرتم فقهرتم وخولتم فعتفتم وردت إليكم الأرزاق فقطعتم هذا، وقد علمتم أن سهام القدر نافذة غير مخطئة لا سيما في قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما شئتم فإنا صابرون وجوروا فإنا مستجيرون واظلموا فإنا إلى الله متظلمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فعدل لوقته، رجع عن ظلمه لوقته. حكى أيضا الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في عيون الحكايات قال قال الأصمعي خرجت أنا وصديق لي إلى البادية فضللنا الطريق، فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق قصدناها فسلمنا، فإذا امرأة ترد علينا السلام قالت ما أنتم؟ قلنا قوم ضالون عن الطريق أتيناكم فأنسنا بكم، فقالت يا هؤلاء ولوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل، ففعلنا، فألقت لنا مسحا فراشا فقالت اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني، ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن يعني لأنها كانت ترتقب برجوع ولدها تأخر في الرجوع، فكانت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن رفعتها، فرأت كأنها رأت شخصا قادما من بعيد، فقالت أسأل الله بركة المقبل، أما البعير فبعير ابني وأما الراكب فليس بابني. يعني كأنها تفرست وحدثت نفسها بوقوع مكروه لابنها، توقعت ان يقع مكروه لابنها لان البعير الجمل كان بعير ابنها, اما الراكب فليس ابنها. قالت اسأل الله بركة المقبل, اما البعير فبعير ابني واما الراكب فليس بابني. فوقف الراكب عليها فقال يا ام عقيل اعظم الله اجرك في عقيل. قالت ويحك ما تبني؟ قال نعم. قالت وما سبب موته؟ قال ازدحمت عليه الابل فرمت به في البئر. فقالت انزل فقدي ذمام القوم, يعني مع انها كانت في اشد وقت واصعب الوقت امرته ان ينزل حتى يؤدي حق الضيافة لهؤلاء القوم. ودفعت اليه كبشا فذبحه واصلحه وقرر الينا الطعام فجعلنا نأكل ونتعجب من صبرها. فلما فرغنا خرجت الينا وقد تكورت, يعني كأنها لبست شماذ به الامام على رأسها. فقالت يا هؤلاء هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيئا؟ قلت نعم. قالت اقرأ علي من كتاب الله آيات أتعزى بها. قلت يقول الله عز وجل في كتابه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت أألله إنها لفي كتاب الله هكذا؟ كانت ما تعرف أن هذه الآية في القرآن. قالت أألله يعني لله تستحرفهم الله إنها لفي كتاب الله هكذا؟ قلت الله إنها لفي كتاب الله هكذا. قالت السلام عليكم, ثم صفت قدميها وصلت ركعات ثم قالت إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله أحتسب عقيلة. تقول ذلك 3 مرات. اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني. لما مات عبد الله ابن الفرج لم تعلم زوجته إخوانه بموته, كان إخوانه جالسون بالباب وهو مات داخل البيت ينتظرون الدخول عليه في علته. فلما مات لم تجزع وصبرت صبرا عظيما, قامت وهم ينتظرون على الباب أن يدخلوا عليه لزيارته غسلته وكفنته في كفاء كان له, فأخذت فرد باب من أبواب بيته, نزعت فرد باب من أبواب البيت وشدته بشريط, ثم قالت لإخوانه قد مات وقد فرغت من جهازه. فدخلوا فاحتملوه إلى قبره وأغلقت الباب خلفهم. أيضا سبق الذكر خبر صفية بنت عبد المطلب التي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم ووالدة الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة, وهي شقيقة حمزة وأمها هالة بنت وهب خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت يوم أحد في طليعة النسوة اللواتي خرجنا لخدمة المجاهدين ومداواة الجرحى. وذكرنا ونذكركم ثانية بأنه لما انهزم المسلمون بعد أن خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات سواء كانت النصر أم كانت الأخرى, وانفض أكثر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق حوله سوى القلائل من أصحابه. قامت صفية رضي الله عنها وبيدها رمح تضرب به في وجوه الناس الفارين المنهزمين والأعداء المشركين وتقول لهم إن هزمتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق عليها فقال لابنها الزبير ابن العوام إلقها فأرضعها لا ترى ما بشقيقها. قال لابنها يعني إلحق إيه رجعها قبل أن ترى أخاها حمزة وقد مثل به رضي الله عنه. فلقيها الزبير فقال يا أمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. فقالت صفية ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي وذلك في الله عز وجل قليل, فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله تعالى. وعاد الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال خلي سبيلها. فأتت صفية الحمزة فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت, ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. صفية أيضا عمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق جعل نساءه في أطم يقال له فارع, يعني حصن. فجاء إنسان من اليهود فرقى في الحصن حتى أطل عليهن على النساء. قالت صفية بنت عبد المطلب فقمت إليه فضربته حتى قطعت رأسه فأخذت رأسه فرميت به عليهم. فانظر إلى شجاعتها لما رأى ذلك اليهودي استطاع أن يصل الحصن العالي, ف يعني انتظرت حتى اقترب قليلا فضربت رأسه وقطعته واخذت راسه حتى تؤخر رؤبة اليهود
وحلقت راس ذلك اليهودي على اليهود اعلام الله. كنت رواية اخرى فاخذت عمودا فنزلت اليه حتى فتحت الباب قليلا قليلا فحملت عليه فضربته بالعمود فقتلته. وهي اول امرأة قتلت رجلا من المشركين.
في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة احد الى المدينة خرج الناس من المدينة للاستفسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذويهم الذين اشتركوا في معركة احد. كانت من بينهم امرأة من طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة احد الى المدينة خرج الناس من المدينة للاستفسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذويهم الذين اشتركوا في معركة احد. كانت من بينهم امرأة من بني دينار قتل يوم احد ابوها وزوجها واخوها. قتل في نفس هذه المعركة ابوها واخوها وزوجها. فلما نعوا اليها لم تكترث كثيرا، كانت قلقة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانساها هذا القلق كل احد. فكانوا يدعون لها ابوها يقول لنا قتل ابوك فتقول ما فعل برسول الله او ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خيرا يا ام فلان فيقولون يعني تقول له يقولون لها قتل ابنك تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قتل اخوك تقول ما فعل رسول الله، قتل زوجك فتقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون لها خيرا يا ام فلان هو بحمد الله كما تحبين. فقالت ارونيه حتى انظر اليه. فلما رأته سالما قالت مشيرة إلى مصيبتها بفقد أبيها وزوجها وابنها وأخيها كل مصيبة بعدك جلل، أي قليلة وحقيرة في جانب سلامتك صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الدينارية هذه جاءت إلى مصارع القوم في المعركة فمرت بأبيها وابنها وأخيها وزوجها فرعا، وكلما سألت عن واحد قالت من هذا، قيل لها هذا أبوك هذا ابنك هذا زوجك هذا اخوك. فلم تكترث بل صارت تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون امامك، حتى جاءته واخذت بناحية ثوبه ثم جعلت تقول بابي انت وامي يا رسول الله لا ابالي اذا سلمت من عطب، يعني اذا سلمت فلا ابالي بما يصيبني بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقبل ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت ام سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه تعدو نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فرسه وسعد آخذ بلجامها. فقال سعد يا رسول الله أمي، فقال مرحبا بها فوقف لها. فلما دنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاها بابنها عمرو بن معاذ لأنه قد استشهد في غزوة أحد وله 32 سنة. فقالت أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، يعني أما عزاها النبي بابنها لأنه كان قتل في المعركة، فلما عزاها قالت أما إذ رأيتك سالما يعني يا رسول الله فقد اشتويت المصيبة، أي استقللتها يعني مصيبة شوية قليلة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل من قتل بأحد وقال لأم سعد يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. فقالت رضينا يا رسول الله ومن يفكي عليهم بعد هذا. ثم قالت يا رسول الله أدعو لمن خلفوا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلفة أو الخلف على من خلفوا. أيضا هذه نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله تبارك وتعالى عنها، خرجت في جيش المسلمين يوم أحد وهي كنيتها أم عمارة، أم عمارة نسيبة بنت كعب الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجية النجارية المازنية المدنية. كان أخوها عبد الله بن كعب المازني من البدريين، وكان أخوها عبد الرحمن من البكائين. يقول الحافظ الحافظ الذهبي في ترجمتها في سير أعلام النبلاء يقول شهدت أم عمارة ليلة العقبة وشهدت أحدا والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة وجاهدت وفعلت الأفاعيل، قطعت يدها في الجهاد رضي الله تبارك وتعالى عنها. شهدت أحدا مع زوجها غزية ابن عمرو ومع ولديها، خرجت تسقي ومعها شن وقاتلت وأبلت بلاء حسنا وجرحت 12 جرحا. خرجت يوم احد تسقي الظماء وتاتي الجرحى، وكانت غرة الحرب وطلعتها للمسلمين، ثم اشاحت وجهها عنهم فتناولتهم سيوف المشركين تنهل من نحورهم وتطعن في ظهورهم، فانكشفوا وولوا مدبرين الا 10 او نحوهم، وقفوا يدرؤون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحولون دون الوصول اليه. هنالك جاء دور نسيبة فانقضت سيفها واحتملت قوسها وذهبت تصول وتجول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزع عن القوس وتضرب بالسيف، وحولها من الغر المذاويد علي وابو بكر وعمر وسعد وطلحة والزبير وعباس وولداها وزوجها، فكانت من اظهر القوم اثرا واعظمهم موقفا. كانت لا ترى الخطر يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون سداده وملء لهوته، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. وكان ضمرة ابن سعيد المازني يحدث عن جدته، وكانت قد شهدت أحدا، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان. كانت تراها يومئذ تقاتل أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا، وكانت تقول: إني لأنظر إلى ابن قمئة وهو يضربها على عاتقها، وكان أعظم جرحها فداوته سنة. يعني هذا الكافر ضربها على عنقها، ظلت جرحا تتداوى منه سنة كاملة. ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم، رضي الله عنها ورحمها. تقول أم عمارة: رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا في نفير ما يتمون 10، أنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه والناس يمرون به منهزمين، ورآني ولا ترث معي، فرأى رجلا موليا ومعه ترث، فقال: ألقي ترثك إلى من يقاتل، فألقاه فأخذته، فجعلت أترث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل، لو كانوا رجالا أو رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. تقول: أن الذي غلبنا وكان قوي علينا الذين كانوا يركبون الخيول من الكفار، لكن لو كانوا يقاتلوننا على الأرض كما نفعل نحن لا أصبناهم إن شاء الله. فتعتذر عن عن شدة القتال، أنهم كانوا رجالة يعني يركبون، أنهم كانوا أصحاب خيل. تقول: لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. تقول: فيقبل رجل على فرس فيضربني، وترست له فلم يصنع شيئا، وولى فأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عمارة أمك أمك، لما وقع ذلك الرجل من على الفرس. قالت: فعاونني عليه، ابنها عاونها على ذلك الكافر، تقول: فعاونني عليه حتى أوردته شعوب. شعوب اسم من أسماء الموت كالمنية. تقول: فعاونني عليه ابنها فحتى أوردته شعوب، يعني أوردته موارد الموت والهلكة. تقول: جرحت يومئذ، يقول عبد الله بن زيد: جرحت يومئذ جرحا وجعل الدم لا يرقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعصب جرحك، فتقبل أمي إلي ومعها عصائب في حقها، فربطت جرحي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف. بعدما ربطت جرح ولدها فقالت: انهض بني فضارب القوم، وجعل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، من يتحمل مثل ما تتحملين، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. فأقبل الذي ضرب ابني اللي جرح ابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ضارب ابنك. قالت: فأعترض له فأضرب ساقه فبرك، ضربته على ساقه فبرك، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى رأيت نواجذه، وقال: استقدت يا أم عمارة، يعني أخذت القود والقصاص من ضرب ولدك. تقول: ثم أقبلنا نعله بالسلاح، نكمل نجهز عليه بالسلاح، حتى أتينا على نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أظفرك. تقول أيضا الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم يقول: شهدت أحدا فلما تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوت منه أنا وأمي نذب عنه، فقال ابن أم عمارة: قلت نعم. ابن أم عمارة: قلت نعم. قال: ارمي، فرميت بين يديه رجلا بحجر وهو على فرس، فأطقت عين الفرس، فاضطرب الفرس فوقع هو وصاحبه، وجعلت أعلوه بالحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يفتتن، ونظر إلى جرح أمي على عاتقها فقال أمك أمك اعصر جرحها اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فبعدما سمع هذا الدعاء قال قلت ما أبالي ما أصابني من الدنيا، يعني يصيبني في الدنيا ما شاء بعد هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة ابنها حبيب ابن زيد ابن عاصم الذي قطعه مسيلمة الكذاب، يعني أحد ولديها عبد الله ابن زيد المزني الذي حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل يوم الحرة. أما ولدها حبيب ابن زيد ابن عاصم فقد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام رسولا إلى مسيلمة الكذاب فقتله مسيلمة، قطع أعضاءه عضوا عضوا، كان يقول له أتشهد أني رسول الله؟ فيقول له لا أسمع، يقول وما تقول في محمد؟ يقول أشهد أنه رسول الله، فقطعه عضوا، قطع جسده عضوا عضوا ليرتد عن دينه حتى مات تحت العذاب وهو ثابت على دينه. وبلغها مقتله فاحتسبته عند الله وأقسمت أن تقاتل مسيلمة حتى يقتل أو تقتل، فذهبت إلى اليمامة واشتركت في الموقع التي قتل فيها مسيلمة وأبلت بلاء حسنة، وكانت قد أصبحت مسنة حتى قطعت يدها، ثم عادت من المعركة بيد واحدة والدم ينزف واستمر جرحها ينزف دما حتى فارقت الحياة وأدركتها الوفاة رضي الله تبارك وتعالى عنها. على أي الأحوال يعني حديث النساء المجاهدات يطول جدا، سنقتصر اليوم على هذه القصة التي رواها صاحب فكاهة الأذواق من مشارع الأشواق. تقول درج على التأسي يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في ذلك السلف الصالح، فمن ذلك ما حكي أنه كان بالبصرة نساء عابدات، وكان منهن أم إبراهيم الهاشمية، فأغار العدو على ثغر من ثغور الإسلام فانتدب الناس للجهاد، فقام عبد الواحد بن زيد أحد الأئمة البصري قام في الناس خطيبا فحضهم على الجهاد، وكانت أم إبراهيم هذه حاضرة مجلسة، وتمادى عبد الواحد في كلامه مرغبا الناس في الجهاد، ثم وصف الحور العين وذكر ما قيل فيهن، وكان مما قال في وصف حوراء غادة ذات دلال ومرح يجد الناعث فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب فليس فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشح، ناعم يجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح، أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، في رياض مونق نرجسها كلما هبت له الريح نفح، وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفح، يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جمح، لا فما يخطب مثلي من سهى إنما يخطب مثلي من ألح، فماج الناس بعضهم في بعض واضطرب المجلس، فوثبت أم إبراهيم من وسط الناس وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم ورؤساء أهل البصرة يخطبونه على بناتهم وأنا أضربه عليهم؟ فقلت فقد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي، فكرر ما ذكرت من حسنها وجمالها. فأخذ عبد الواحد في وصف حوراء ثم أنشد تولد نور النور من نور وجهها فماذج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشرت الأقطار من غير ما قطري، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضري، ولو تفلت في البحر شهد رضا بها لطاب لأهل البر شرب من البحر، يكاد اختلاس اللحظ يجرح قدها بجارح وهم القلب من خارج الستر. فاضطرب الناس أكثر ووثبت أم إبراهيم وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيد قد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي، فهل لك أن تزوجه منها هذه الساعة وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة فلعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه في القيامة؟ فقال له عبد الواحد: لئن فعلت لتفوزني أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. ثم نادت ولدها: يا إبراهيم. فوثب من وسط الناس وقال لها: لبيك يا أماه. قالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية زوجة ببذل مهجتك في سبيله وترك العود في الذنوب؟ فقال الفتى: إي والله يا أماه، رضيت أي رضا. فقالت: اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية ببذل مهجته في سبيل الله وترك العود في الذنوب، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت فجاءت 10,000 دينار وقالت: يا أبا عبيد، هذا مهر الجارية، تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله تعالى. وانصرفت فابتاعت لولدها فرسا جيدا واستجادت له سلاحا. فلما خرج عبد الواحد خرج إبراهيم يعدو، خرج يعدو في الجهاد، والقراء حوله يقرؤون: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: فلما أرادت فراق ولدها دفعت إليه كفلا وحنوطا، الحنوط الطيب الذي يكون مع الكفن، دفعت لولدها كفلا وحنوطا وقالت له: يا بني، إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت له: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرفات القيامة. قال عبد الواحد: فلما بلغنا بلاد العدو ونودي في النفير وبرز الناس للقتال، برز إبراهيم في المقدمة فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم اجتمعوا عليه فقتل. قال عبد الواحد: فلما أردنا الرجوع إلى البصرة قلت لأصحابي: لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العذاب. لما رجعوا من الموقعة نبههم فقال: لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العذاب لئلا تجزع فيذهب أجرها. قال: فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا، وخرجت أم إبراهيم في من خرج. قال عبد الواحد: فلما نظرت إلي قالت: يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأهنأ أم ردت علي فأعزى؟ فقلت لها: قد قبلت هديتك، إن إبراهيم حي مع الأحياء يرزق. قال فخرت ساجدة لله شكرا وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني. وانصرفت. فلما كان من الغد أتت إلى مسجد عبد الواحد فنادت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك. فقلت: لا زلت مبشرة بالخير. فقالت له: رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ، وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول: يا أماه أبشري، فقد قبل المهر وزفت العروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.